السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، اسمحوا لي أيها الأفاضل قبل أن أستقبل الاتصالات والأسئلة من إخواننا وأخواتنا أن أقدم خالص العزاء لحكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية ولوزارة الأوقاف وللجنة الفتوى ولكل علمائنا ومشايخنا في بلاد الحرمين، بل ولكل علماء ومشايخ الأمة الإسلامية وللأمة كلها في وفاة شيخنا وأستاذنا وعالمنا الجليل المبارك فضيلة الدكتور بكر أبو زيد. أسأل الله تعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يزيد في إحسانه وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يسكنه الفردوس الأعلى بقدر ما ذب عن شرع الله وسنة رسول الله وبقدر ما قدم من علم وجهد ووقت وتحقيق وتأصيل لهذا الدين. أسأل الله عز وجل أن يرحم الدكتور بكر أبو زيد رحمة واسعة وأن يتجاوز عنه وأن يغفر له وأن ينزل على أهله برد السكينة والرضا وأن يجبر الأمة وأن يعوضها خيرا في هذا العالم الجليل، في هذا العالم الكبير. وأنا أعلم قدر الرجل وأعلم قدر الشيخ، وأشهد الله لطالما تتلمذت أنا على كتبه ولطالما تعلمت منه واستفدت منه من تأصيله وتحقيقه. ومن أعظم منن الله تبارك وتعالى على الشيخ رحمه الله أنه كان لا يخشى في الله لومة لائم. هذا ما أعرفه من أجل مناقب الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله، أنه كان لا يخشى في الله لومة لائم، وكان يقول الحق الذي يدين به لله تبارك وتعالى بغاية الأدب وبأسلوب لغوي أدبي رصين بليغ. قل من وصل أو يصل إليه في عصرنا. أقولها لله، دكتور بكر أبو زيد كان صاحب قلم أدبي بليغ، وكان صاحب تأصيل، وكان صاحب تحقيق، وكان صاحب تمحيص، وكان رجلا مؤدبا خلوقا مهذبا وقورا. ما علمنا أبدا أن قلمه قد زل بكلمة عيب، وما علمنا أن لسانه بفضل الله تبارك وتعالى قد أساء إلى أحد، بل كان وقورا مهذبا مؤدبا عالما كبيرا يعني مخلصا لدينه. أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوض الأمة خيرا، وأسأل الله أن يمن على الأمة بأمثال الشيخ بكر من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين. نعم، العلماء ورثة الأنبياء، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هم المصابيح التي تتلألأ في الظلام، هم الشموع التي تحترق لتضيء للأمة الطريق، هم قادة سفينة الإنقاذ وسط الأمواج المتلاطمة والرياح العاتية. هم ورثة الأنبياء، ومصيبة كبيرة تصاب بها الأمة حين يموت عالم. فمن أسبوعين مات عالم من علمائنا في مصر، وهو الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وهو من أكابر علماء الحديث في الأمة ومن أكابر علماء الرجال والعلل. من الله عليه في هذا الباب منة عظيمة، فضلا عن زهده وورعه وعن عزته، فقدت الأمة هذا العالم من أيام قليلة، وفقدت الأمة اليوم عالما آخر وهو الشيخ بكر أبو زيد من علماء بلاد الحرمين، لكنني على يقين بإذن الله تعالى أن الأمة أمة ولود وأمة معطاءة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أبناء الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان ولا مكان. رحم الله الشيخ بكر ابن عبد الله بن أبي زيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في إحسانه وأن يتجاوز عن سيئاته، وأسأل الله أن يغفر له وأن يسكنه الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يبارك في علمائنا وشيوخنا، وأن لا يحرم الأمة من هذه الأقمار التي تتلألأ في سماء الظلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالإيمان بعد طول عمر وحسن عمل، إنه ولي ذلك ومولاه. نستقبل الاتصال الأول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم عبد الله.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك يا
شيخ؟ يا أهلا وسهلا.
أنا جوزي يبقى الشيخ عادل عبد الله عبد الشكور.
نعم.
جوزي الشيخ عادل عبد الله عبد الشكور.
أنا لا أسمعك يا أختي.
ألو. ألو.
نعم.
أنا جوزي يبقى الشيخ عادل عبد الله عبد الشكور.
أهلا وسهلا.
بمسجد عباد الرحمن.
أهلا وسهلا.
حي السابع.
نعم.
أنا خرجت من بيتي زعلانة من 9 شهور.
طيب يا أختي الله يبارك فيك، لو تكرمت هذه مسألة خاصة، وأرجو يعني أن تتصلي بي بعد الهاتف، وإن شاء الله أنتظرك بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن الشيخ حسان؟
تفضلي يا أختي.
ربنا يبارك في حضرتك، والحمد لله على سلامة حضرتك يا رب.
الله يسلمك. ويدي
حضرتك الصحة والعافية يا رب.
اللهم أمين. أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا رب. عايز أسأل حضرتك كده بس سؤالين.
نعم.
أول واحد، أنا أحب مثلا أشكر ربنا على نعمه وفضله عليا، هل أقول الحمد لله بس ولا أقول حاجة تانية؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت، أنا سمعت حديث بيقول من أراد السعادة الأبدية يلزم عتبة العبودية، هل هذا الحديث صحيح؟
نعم. من أراد إيه؟
السعادة الأبدية يلزم عتبة العبودية.
جميل.
هل هذا حديث حضرتك؟ ولو كان حديث صحيح طب معناه إيه؟ عشان أنا مش عارفة. وجزاه حضرتك كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نستقبل اتصالا آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عايز أسأل حضرتك كذا سؤال.
نعم.
عايز أسأل عن السحر والعمل، هما سبب منع الزواج؟
طيب حاضر. السؤال الثاني
أنا سني اتأخر ونفسيتي تعبانة جدا، أنا مش عارفة أعمل إيه يعني، حتى فكرت أروح الدكتور نفساني.
طيب سؤال ما نفس الموضوع، السؤال الثاني.
زيارة الأولياء الصالحين فيهم حاجة؟ أنا برتاح ما بروح هناك.
طيب السؤال الثالث.
لا خلاص شكرا.
طيب ماشي شكرا. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أي نعم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يديك الصحة، جزاك الله خير عما تقدمه لنا.
آمين. الله
يبارك. الله عافاك دائما وعطاك الصحة دائما. آمين. يا رب العالمين.
آمين. الله يبارك.
أنا بالله عليك أنا كان عندي سؤالين لحضرتك.
نعم.
السؤال الأول، بالنسبة لو في أذى بيضر الشباب مثلا، يعني في مثلا أفراد بيبيعوا مخدرات وكده.
نعم.
واحد بلغ عليهم، هل يعتبر من الفتنة؟ مع العلم لو أنا حضرتك بلغ يعني هديتهم وقلت لهم مثلا خطأ لهذا الذي تفعلونه ولم يعني يرجع عن ذلك، فهل طيب يعتبر من باب الفتنة؟
طيب حاضر.
ده السؤال الأول. السؤال يوم القيامة عندما يجمع الله الخلائق، الحشر مكان الحشر هل يختص به البني الإنسان فقط ولا الجن والإنس؟
طيب حاضر.
جزاك الله خير يا شيخ محمد.
وإياك. استقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا الفاضل، والله أنا لقد من الله عليه سبحانه وتعالى بأن أقيم بزوار الحرم الشريف في عمل بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكني أول مرة وثاني مرة وثالث مرة في عمرات لي بفضل الله سبحانه وتعالى خشعت بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن بعد ذلك لا أحس بخشوع من عند الله سبحانه وتعالى ولا أحس بالبكاء الذي أحسست به في أول وآخر مرة. وهل يجوز أن أعمل العمرة لمريض في بلدي غير معافى أو غير قادر على أن يأتي المملكة العربية لأداء هذه العمرة؟
غير قادر لمرض ولا
غير قادر ماديا وغير قادر لمرض، أيهما يجوز؟
طيب
والسؤال الثاني أسأل حضرتك، هل يجوز أن أكرر العمرة مرات متتالية وراء بعضها؟
طيب حاضر، استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك لك يا شيخ محمد، أنا عايز رقم تليفونك عشان في موضوع خاص، بس الله يبارك لك لا تتصل بيا، تتصل يعني ترد عليا بعد الحلقة.
طيب اتصل عليا بعد الحلقة سأرد عليك إن شاء الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شلونك عامل ازيك؟
أهلا وسهلا.
ستار من العراق.
أهلا وسهلا.
شيخ عندي سؤال، الله يخليك.
تفضل.
عندي محل صياغة الذهب، ممكن أبيع بالدين؟
نعم.
محل صياغة الذهب.
محل ذهب؟
نعم.
أي نعم. السؤال؟
نعم نعم. هل يجوز لي أن أبيع بالدين؟
هل يجوز أن تبيع بماذا؟
بالدين.
بالدين. طيب حاضر. حاضر. استقبل اتصالا آخر.
ألوي.
نعم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أهلا يا شيخ.
يا مرحبا.
أهلا كيفك بخير.
الله يبارك فيكم.
أخي ترى عليك سؤالا.
تفضل.
هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور؟
طيب حاضر.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الصلاة في المسجد الذي يوجد في ساحتها وقبلته قبور.
نعم.
نعم هل يجوز أم لا؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي نعم.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ابنك أبو كريم من حلوان.
اهلا وسهلا.
معلش يا شيخ محمد، انا ولا بعرف اقرا ولا بكتب يا شيخ محمد. الله يبارك لك.
يا مرحبا.
يديك الصحه يا رب.
يا رب امين.
ويبارك لك في صحتك وعافيتك في اولادك.
امين يا رب. الله يكرمك.
وفي علمك.
امين.
وبحبك في الله يا شيخ محمد.
احبك الذي يحتني لاجلك.
انا ليا سؤالين حضرتك تدلنا عليهم.
اتفضل يا ابا كريم.
انا شغال في قطاع البترول.
نعم.
عامل تعبئه.
نعم.
وساكن في 250 جنيه ايجار.
نعم.
وكل سنة هيزيد عليا الايجار 25 جنيه.
نعم.
انا عاوز اعمل كارد يا شيخ محمد، هل يجوز اعمله من الشركة من تبع البنك ويتحول مرتبي؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني.
نعم.
والسؤال الثاني اللي حضرتك اشرت ليه، ويعني بس تديني برضو نصيحة بيه.
نعم.
وتشوفها حرام ولا حلال. انا كان ليا مشكلة هناك في القضاء يعني وكده.
نعم.
وزي ما حضرتك بتقول فيها ان الموظف بيدوخ وبتاعه، وكان ليا المشكله مع واحد واخد بال حضرتك.
نعم.
وكان في المحكمه والموظف كان موجود وعارف الحل عنده ودوخنا يا شيخ محمد.
نعم.
المهم واحد قال لي يا عم جيب له علبتين 3000 سجاير وديله 5 جنيه. ورحت مديله يا شيخ محمد، انا شايل الوزر كده يا شيخ محمد ولا ايه؟
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله. طيب اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف اذ لا استطيع ان استقبل اكثر من هذا من الاسئله والاتصالات نظرا لضيق الوقت، واسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم وان لا يستخرج منا الا ما يرضيه عنا انه على كل شيء قدير. واجيب بسرعه على هذه الاسئله. اما السؤال الاول، الاخت الفاضله تسال تقول اريد ان اشكر الله عز وجل على نعمه وفضله علي، فهل أقول الحمد لله فقط أم ماذا أصنع؟ والجواب نعم، من قال الحمد لله فقد أعطى بفضل الله تبارك وتعالى أفضل مما أخذ، فقد أعطى أفضل مما أخذ، أي عطاء الله تبارك وتعالى له في توفيقه لقوله الحمد لله أعظم وأجل من كل ما أعطاه الله تبارك وتعالى من النعم، فمن قال الحمد لله فقد أدى ما عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها أو يشرب الشربة فأحمده عليها. إن الله تعالى ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فأحمده عليها، يعني يقول الحمد لله، أو يشرب الشربة فأحمده عليها. هذا هو الحمد. وأهل العلم قالوا بأن الحمد أعم من الشكر، الحمد أعم وأشمل من الشكر، والشكر له أركان، الشكر له أركان، وهي الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بنعم الله على طاعة المنعم، الاستعانة بنعم الله على طاعة المنعم. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر فيه قول وفيه عمل، فيه قول وفيه عمل، لكن العمل هو الأصل. اعملوا آل داود شكرا، أن تعترف بنعم الله باطنة، وأن تتحدث بنعم الله ظاهرة، وأن توظف هذه النعم في طاعة المنعم. فعلى أي حال، من قال الحمد لله فقد وفى، ورحم الله من قال: لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. والحمد في لغة العرب معناه الثناء الجميل، الحمد معناه الثناء الجميل. ولاحظوا كما ذكرت أن الله تبارك وتعالى بدأ القرآن الكريم بالحمد، فقال في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وعلماؤنا يقولون بأن الله جل وعلا لما علم تبارك وتعالى أن نعمه على عباده لا تعد ولا تحصى، وأن الخلق عاجزون عن حمده تبارك وتعالى على هذه النعم، بدأ بحمد نفسه تبارك وتعالى. حمد الله نفسه بنفسه لما علم من عجز خلقه وعباده عن حمده، حمدا يليق بكمال وجهه ولجلال وجهه ولعظيم سلطانه تبارك وتعالى. فعلى أي حال، إذا قالت الأخت الفاضلة الحمد لله فقد وفت، وعليها أن توظف النعم هذه في طاعة الحق تبارك وتعالى. من الله عليه بالمال فلتنفق، من الله عليه بالصحة فلتنفق هذه الصحة في الطاعة أو في العبادة، من الله عز وجل عليها بالمكانة فلتوظف هذه المكانة في قضاء حوائج الناس، إلى غير ذلك. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. هذا ليس حديثا عن سيد البشرية، هذا ليس حديثا عن سيد البشرية، لكنه كلام بديع وكلام جميل وكلام صحيح، ويؤكده القرآن وتؤكده كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. نعم، لا سعادة للإنسان إلا إذا حقق العبودية لله تبارك وتعالى، والعبودية هي حب وذل، العبودية حب لله وذل لله. فالعبودية هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. وما أثنى الله على نبيه المصطفى في أجل المقامات إلا بصفة العبودية. في مقام الإسراء قال: سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام الدعوة لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. في مقام التحدي بالقرآن قل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن مقام العبودية هذا أشرف مقام، وهذا أسمى مقام، ولن يسعد العبد سعادة دنيوية وأبدية أخروية إلا إذا لزم عتبة العبودية، ولم يفارق منزلة العبودية، ولم يخرج من مقامها حتى يلقى رب البرية. ومقام العبودية أن يقول العبد، أن يقول الرب جل وعلا: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد: سمعت وأطعت. هذا مقام العبودية، أن يقول الرب جل وعلا: أمرت ونهيت، وأن يقول العبد العابد: سمعت وأطعت. فوق أي أرض وتحت أي سماء، هذا هو طريق السعادة وطريق النجاة. لكن هذه اللفظة: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، ليس من حديث سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم. السحر والعمل هل يمنعان من الزواج؟ العمل والسحر يعني. نعم، هذا وارد، وقد قال الله تبارك وتعالى في السحر، قال الله عز وجل: فتعلم منهما واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. لكن الآية التي ننساها دوما إلا من رحم الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ينبغي أن نكون على يقين أن سحرة الأرض ولو اجتمعوا لن يملكوا ضرا ولا نفع لأي أحد من الخلق إلا بإذن الله وبأمر الله. يا النبي يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلا بد أن تكون الأخت على يقين بأن الضر والنفع بيد الله تبارك وتعالى. وأنا أود أن أذكر لأخت الفاضلة ولغيرها ممن ابتلوا وابتلين بالسحر أن يحفظوا ويحرصوا على الحروز والحصون، وقد فصلت ذلك في سلسلة أمراض الأمة في حلقة كاملة من حلقات أمراض الأمة، تكلمت عن السحر وعن العلاج والدواء. وفي عجالة أقول لهذه الأخت: عليها أن تحقق الإيمان والعبودية لله تعالى، لأن الشيطان كما قال ربنا جل وعلا: ليس له سلطان على من حقق العبودية، ليس له سلطان على من حقق الإيمان والتوحيد برب البرية تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فتحقيق مقام، تحقيق مقام العبودية التي سألت عنه أختنا الفاضلة وكنت أجيب عنها الآن. الأمر الثاني أن تحرص الأخت على قراءة سورة البقرة، في كل 3 ليالي تقرأ السورة مرة. قال صلى الله عليه وسلم: خذوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة، السحرة لا يستطيعون ولا يقدرون على سورة البقرة. فعلى الأخت الفاضلة أن تقرأ سورة البقرة كل 3 ليال مرة. طب منين 3 ليالي دول أو الأيام دول؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجن والشياطين 3 أيام. ما قرأت سورة البقرة في بيت إلا وطردت منه الجن والشياطين 3 أيام. فعلى المسلمين والمسلمات ألا يجعلوا بيوتهم كالمقابر، وإنما فليزينوا بيوتهم وليعمروها وليحصنوها وليحفظوها بتلاوة وقراءة سورة البقرة في البيت، لطرد الجن والشياطين والأذى وشر الأشرار من السحرة الفجار. حفظنا الله وإياكم من شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على الأخت أيضا أن تواظب على قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إن قرأتها بالليل لا يزال عليها من الله حافظ، ولا يقربها شيطان حتى تصبح. وإن قرأتها بالصباح لا يزال عليها من الله حافظ، ولا يقربها شيطان حتى تمسي. فعلينا أن نحرص على قراءة آية الكرسي بثقة ويقين. رابعا، على الأخت أن تداوم على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر السورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهما: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر وأذى وسوء. على الأخت كذلك خامسا أن تواظب على قراءة المعوذات، على قراءة قل هو الله أحد، وعلى قراءة قل أعوذ برب الفلق، وعلى قراءة قل أعوذ برب الناس. هذا أفضل ما تعوذ به المتعوذون، فعلى الأخت أن تواظب على ذلك. وقد صرح بعض علمائنا وأفتى بجواز أن تقرأ آيات الرقية على ماء طاهر وأن تشرب الأخت المسحورة أو المريضة، ونواظب على ذلك ولا نغفل عن الدعاء مع تحقيق العبودية لرب الأرض والسماء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك السوء. وعلى الأخت أن تعلم يقينا أن أمر الزواج لا يتقدم ولا يتأخر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، فهذا قدر يا أختاه. قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، وسل الله جل وعلا أن ييسر لك الأمر وحقق تقوى الله تبارك وتعالى، وسل الله أن يفرج كربك وأن يكشف همك، ولا تملي أبدا من السؤال ومن التذلل والدعاء، واعلمي أن كل شيء بقضاء. وأسأل الله أن يرضيك وأن يختار لك ما يرضيه عنك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنا أحث الآن شبابنا على الزواج، وقد يقول الشباب: أين السبيل؟ كلنا نريد الزواج. ومن ثم فأنا أنصح الآباء والأمهات أن يتقوا الله في بناتنا وفي أولادنا، وأن لا يعقدوا أمور الزواج، وأن لا يحرصوا على أن تتحول بيوت الزوجية لأولادهم وبناتهم إلى معرض من أرقى معارض الموبيليا. لا يا أخي، أخاطب الوالد وأخاطب الأم: اتقوا الله في أولادنا وفي بناتنا ويسروا الزواج للشباب ويسروا الزواج للبنات، واعلموا بأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، اعلموا بأن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وفي الوقت ذاته أقول لكل أخت اتق الله تبارك وتعالى، وإذا يعني بكل أسف لو سمعت الأخت الآن أن زوجها يريد أن يتزوج في الحلال الطيب يعني تشعل عليه البيت نارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه قد ارتكب جرما لا يغتفر، وكأنه قد ارتكب حراما، بل وقد تقول إحداهن أهون عليها أن تسمع أنه يعيش مع امرأة في الحرام وفي الزنا ولا تسمع أنه قد تزوج عليها امرأة أخرى. وأنا أعجب لهذا ولهذه الثقافة الغربية العفنة الدخيلة التي تملأ قلوب وعقول كثير من نساء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف تقبل المسلمة التقية التي تخشى الله أن يعيش زوجها مع امرأة في الحرام وترفض أن يعيش مع امرأة في الحلال؟ وهذا شرع الله، والذي خلق فيك الغيرة هو سبحانه وتعالى الذي شرع للرجل مثل هذا التشريع، ومحال أن يشرع الله جل وعلا شرعا يصطدم مع فطرة المرأة وغيرتها التي خلقت عليها وفطرت عليها. أسأل الله أن يشرح صدور نسائنا وأن يرزقهن الحق، وأن يتقبل مني ومنهن ومن إخواننا جميعا صالح الأعمال. وفي المقابل أقول لإخواننا يعني أن يتقوا الله تبارك وتعالى، فكثير من الأزواج قد أساء لسنة التعدد إساءة بالغة، حيث تصور كثير من الرجال أن التعدد ما هو إلا لحظات في الفراش، يريد أن يستمتع بمرأة أخرى في الفراش، ولذا فإذا ما تزوج الثانية يهمل الأولى تمام الإهمال، ويظلمها غاية الظلم، ويسيء إليها غاية الإساءة. وهذا أمر بشع يسيء به فاعله وصانعه إلى هذه السنة وإلى هذا التشريع. فعلينا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وإن أساء أحد إلى شرع الله لا ينبغي أن نتهم الشرع، وإنما يجب أن نتهم من أساء إلى الشرع ومن تجاوز الحدود التي حدها لنا ربنا وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من الحلول العملية. ثم أنصح الشباب، ليس بالضرورة أن يقبل الشاب على فتاة بكر، ليس بالضرورة. يعني أنت الآن ترى أختا مطلقة عندها طفلة وعندها طفلة وعندها الشقة وعندها البيت، ما المانع أن تعف نفسك بالحلال وأن تتقدم لتتزوج منها؟ ما المانع؟ يعني هذه المرأة المطلقة من لها، وهذه الأرملة من لها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. امرأة مطلقة سنها 22 سنة وسنها 20 سنة و30 سنة، امرأة أرملة سنها 20 سنة أو 25 سنة أو 30 سنة تريد الزواج، تريد العفة. مجتمع ظالم ينظر إلي نظرة ظالمة، لو تزوجت يبقى والعذ بالله الرجل يقول لك يا آدر يا فاجر انت زوج، وكذلك المرأة دي هذه فاجرة. وأعوذ بالله، ليه؟ هذا شرع الله تبارك وتعالى، وهذه فطرة فطر الله عز وجل، فطر الله المرأة والرجل عليها. فينبغي أن نتخلص من هذه الثقافة الغربية العفنة التي ملأت قلوبنا وعششت في عقولنا طيلة السنوات الماضية، وآن الأوان أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ففيه الخير كل الخير وفيه السعادة كل السعادة. يا رب طهر مجتمعنا من كل ما لا يرضيك، واستر نساءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ شبابنا، ويسر لهم أمر الزواج في الحلال الطيب برحمتك يا أرحم الراحمين. زيارة الأولياء، الزيارة للقبور، الزيارة للقبور نوعان، زيارة شرعية وزيارة بدعية. أما الزيارة الشرعية فهي أن تزور القبر للدعاء للأموات وللسلام عليهم، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أو من المسلمين، أنتم السابقون وإن شاء الله بكم لاحقون. ولا حرج أن تقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو الثابت في زيارة القبور، وهذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية بل وقد تكون والعياذ بالله زيارة شركية، إن ذهب الرجل إلى قبر يظن فيه صاحب القبر الصلاح ليسأله من دون الله تبارك وتعالى، ليستغيث به من دون الله، ليذبح له من دون الله، هذا الفعل فعل شرك، وهذا الصنيع صنيع شرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكنني لا أحكم على الفاعل بالكفر ولا أحكم على الفاعل بالشرك، ففرق بين الحكم على الفعل وبين الحكم على الفاعل، وفرق بين الحكم على القول وبين الحكم على القائل. وهذا أصل كبير من أصول أهل السنة، وأنصح شبابنا ألا يتعجلوا بإصدار الأحكام بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتبديع على الناس لمجرد أن يتلفظ الإنسان أو أن يقول قولة كفر أو أن يفعل فعلة كفر. هو في واحد يا الشيخ محمد ممكن يقول قولة كفر وما نحكمش عليه بالكفر؟ يا أخي أيوة، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ نعم، كلكم يعلم قصة أو حديث الرجل الذي قال لأولاده كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، إذا أنا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني، وفي لفظ فذروا نصف في البر ونصف في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. الشك في قدرة الله وعدم اليقين في أن الله سيعيده مرة أخرى بعد موته كفر بإجماع، كفر باتفاق. اللي يشك في قدرة الله على أنه سيعيد بعد الموت يكفر باتفاق. يبقى القول ده قول كفر، ومع ذلك لم يكفر هذا الرجل، يعني لم يحكم عليه بالكفر. يعني فرق بين القول وفرق بين الحكم على القائل، فرق بين الحكم على قول القائل وبين الحكم على قائله، فرق بين الحكم على الفعل وبين الحكم على فاعله. حتى لا تعجل شبابنا ولدنا في إصدار الأحكام بالتكفير على خلق الله وعلى عباد الله بدون بينة أو دليل. ومع ذلك قال الله عز وجل، قال الرسول: أمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، وقال الله كن فإذا هو رجل قائم بين يدي الله جل وعلا. قال الله: فما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا ربي وأنت أعلم. فغفر الله عز وجل له بذلك. إذن لا ينبغي أن نتعجل بإصدار الحكم بالكفر على من تلفظ بلفظة كفر أو على من فعل فعلة كفر، حتى نقيم عليه الحجة الرسالية، وحتى نرفع عنه الجهل، ونرفع عنه الخطأ، ونرفع عنه التأويل، ونرفع عنه الإكراه. إلى يعني لابد من تحقيق شروط، ولابد من انتفاء موانع قبل أن نصدر الحكم على معين من الناس. طيب، إذن أنا أقول الزيارة الشرعية أن تذهب إلى المقابر وأن تدعو الله وأن تسلم، أن تدعو الله لأصحاب القبور وأن تسلم عليه. أما الزيارة البدعية أن تقول غير هذا، أو أن تفعل غير هذا، أن تحيد عن شرع الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب إلى صاحب القبر وأنت تعتقد أنه من أولياء الله الصالحين أو أنه من الصالحين، وتقول: يا فلان، يا فلان نجح لي الولد، يا فلان أنا عاوز حتة عيل، والله لقد سمعت بأذني أخت فاضلة، وأنا قد ذهبت بنفسي لأسمع بأذني ولأرى بعيني في مكان من الأماكن التي يذهب إليها الناس بأعداد ضخمة جدا. سمعت امرأة تقول لصاحب القبر: يا فلان أنا زعلانة منك. بتقول لصاحب القبر: يا فلان أنا زعلانة منك. ينفع أجيب لك النذر؟ النذر يعني النذر، أضع لك النذرة. ينفع أجيب لك النذر بقالي 3 سنين والحد النهاردة ما انتش راضي تديني حتة عيل؟ لا، هذا الكلام، هذا الكلام لا يليق، لا يجوز، هذا كلام شرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الذي يمنح الولد هو الله، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، واجعله من يشاء عقيمة. فالذي يمنح الولد هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يمنح الرزق هو الله، والذي يملك الضر والنفع هو الله. والولي والنبي لا يملك لنفسه يعني ضرا ولا نفعا. قل: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، تضر نفسك بالبعد عن منهج النبي وبالبعد عن منهج هذا الولي الصالح، أنت الذي تضر نفسك، إنما تنفع نفسك باتباع النبي، وتنفع نفسك بالسير على طريق هذا الولي الصالح. أنا ماليش إن أنا أحكم على هذا الرجل بين يدي الله، هناك من يقول هذا ولي، وهناك من يطعن فيه ويقول هذا ليس من وهذا كذا. أنا لا يعنيني هذا هو أفضى إلى ربه وصار بين يدي ربي تبارك وتعالى، لكنني أسأل: هل يرضي النبي أو يرضي الولي أن يسأل هذا المحب وهذا النبي وهذا الولي من دون الرب العلي؟ لا والله، والله لا يرضي ربنا ولا يرضي نبينا ولا يرضي ولينا إن كان من أولياء الله الصالحين. بل لابد أن نسأل الله تبارك وتعالى، وأن نمنح ما لله لله، وما للنبي للنبي، وما للولي للولي. وأنا لا أقول، ليس معنى ذلك أنني أنكر الولاية، لقد أصلت الحلقة الليلة والحلقة الماضية أننا ندين لله بوجود الأولياء، وندين لله بوجود كرامات الأولياء، لكن ليس معنى ذلك أن نسأل الولي أو أن نسأل النبي من دون الرب العلي. لا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا حلف إلا بالله، ولا طواف إلا حول بيت الله في مكة شرفها الله، ولا توكل إلا على الله، ولا استغاثة إلا بالله، ولا لجوء إلا إليه، ولا تفوض إلا إليه، ولا رجاء إلا فيه، ولا توكل إلا عليه، ولا استغاثة إلا به، ولا استعانة إلا به، ولا طلب إلا منه سبحانه وتعالى. فسل الله جل وعلا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياكم التوكل عليه والتوحيد الخالص، إنه لذلك والقدر عليه. فلا حرج أن أزور القبور، لكن زيارة شرعية، أن أدعو الله تبارك وتعالى لأصحاب القبور وأن أسلم عليهم وأن أعود. أما الزيارة البدعية المخالفة لهذا فهذه لا تجوز، وأسأل الله أن يرزقنا إياكم الاتباع. الأخ بيسأل عن تجار المخدرات، نصح لهم ولم ينتصحوا، فهل يقول لو بلغت عنهم يعني أكون قد وقعت في فتنة أحدثت فتنة؟ لا، بل يجب عليك ذلك، وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فأنت لا تستطيع أن تغير هذا المنكر بيدك، لا تستطيع، فغير بلسانك بالنصيحة والكلمة الرقيقة الجميلة المؤذبة، فإن لم تستطع فانقل بلسانك أيضا للجهات المسؤولة وأخبر هؤلاء، لأن هؤلاء يفسدون بلادنا، يفسدون أولادنا، يفسدون شبابنا ومجتمعنا، ولا إثم عليك في ذلك ولا حرج، بل هذا واجب، بل هذا واجب. ووالله لو حمل كل إنسان هذا الهم ولم ينظر إلى هذا الواقع الأليم وهز كتفيه ومضى وكأن الأمر لا يعنيه لتغير الواقع الأليم. أما إنه لك أنا مالي عم وأنا هغير الكون، يا مولانا خليك في حالك، يا مولانا الحطل لهودان، يا مولانا خلي بالك من العيال ورب العيال، يا مولانا لا يا أخي، دعك من هذه السلبية البغيضة، ومر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم التقى والعفاف والغنى. مكان الحشر هل تحشر فيه الخلائق وكل الإنس والجن؟ نعم، مكان الحشر يحشر فيه الإنس والجن بل والحيوانات، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وقد فصلت ذلك في حلقات أحداث النهاية والوقت لا يتسع لذلك. أقيم بجوار الحرم ولا أشعر الآن بالخشوع الذي كنت أشعر به قبل ذلك، هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، لكن أقول لك اجتهد، اجتهد في أن تذهب إلى الحرم قبل الفجر بساعة، قبل الفجر بساعة، وأن تقترب من الكعبة، وأن تكثر من الصلاة لله تبارك وتعالى، وسل الله عز وجل أن يحيي قلبك وأن يرزقك الخشوع والخضوع. والله تبارك وتعالى قادر في هذه البقاع المباركة المقدسة، يعني ببركة وجودك في هذا المكان، الله تبارك وتعالى قادر على أن يحيي قلبك، كان ولا زال سبحانه وتعالى قادرا على أن يحيي قلبك وقلوب الآخرين. فعليك أن تسأل رب العالمين وألا تمل الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياك الخشوع. ولا حرج عليك أن تعمل عمرة لرجل لا يستطيع السفر لمرضه، لكن لا يجوز لك أن تعتمر عن رجل لا يستطيع السفر لفقره. رجل سوي صحيح لكن لا يقدر، لا يملك النفقات، لا يحل لك أن تعتمر عنه، لأن هذا سقطت عنه العمرة وسقط عنه الحج، لأن الله تعالى قال: لمن استطاع إليه سبيلا. أما إن كان الرجل مريضا لا يقدر على السفر ولا يقدر على الاستواء على الراحلة أو في وسيلة المواصلات، فلا حرج عليك أن تعتمر عنه أو أن تحج عنه. وتكرار العمرة، نعم يجوز لك أن تكرر العمرة، والأصل أن تنشأ لكل عمرة سفرة، ومن أهل العلم من قال هذه الطاعة، ولا ننكر على من أراد أن يكثر من الطاعة، وإن كان الأصل أن أصحاب النبي هم أحرص الناس على الطاعة، حين أتوا من المدينة إلى مكة ما علم أن أحدا منهم قد كرر العمرة، واحتج البعض بأن السيدة عائشة قد أتت بالعمرة بعد انتهاء من الحج، ولكن الذي أدين الله به أنها قد جاءت وقد أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قد أهلت بالقران، قد أهلت بالقران يعني بالحج والعمرة، فلما حرمت من العمرة أتت بالعمرة لنيتها التي جاءت بها ابتداء، ولكن لا حرج، والمسألة فيها سعة ولله الحمد والمنة. السؤال الأخير: هل يجوز أن أبيع أن أبيع الذهب بالدين؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم وغيره: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء، وفي لفظ هاء وهاء، يعني هات وخذ، لكن لا يجوز بالدين والله تعالى أعلم، وهذا قول جماهير أهل العلم. هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبور؟ العلماء قالوا: إن كان القبر في قبلة المصلي بلا حائل وبلا حاجز فالصلاة لا تصح، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور. أما إن كان القبر منعزلا بحيث لو دخلت المسجد أنا ولا أعرف حال المسجد لا أرى فيه قبرا، فالصلاة فيه جائزة والله تعالى أعلم، إن كان القبر مستقلا ومنفصلا عن المسجد. أعمل في قطاع البترول، هل يجوز أن أخذ قرضا من الشركة؟ إن كان القرض ستأخذه من الشركة والشركة ستخصم من راتبك فلا حرج عليك، هذا قرض حسن. إن كنت ستأخذ القرض من شركة قطاع البترول، أنا أعلم أن الشركة ممكن تقرض يعني لما كنت شغال زمان في شركة بتروجيت زمان أو أنا أيام الشباب، فأعلم أن الشركة قد تقرضك قرضا حسنا وتخصم بعد ذلك من الراتب، فهذا شيء جميل ولا حرج عليك فيه. أما إن كنت تسأل عن قرض بنكي فهو قرض ربوي على الراجح من أقوال جماهير أهل العلم، وأسأل الله أن يحفظنا وإياك من الربا، إنه علي ذلك والقدر عليه. إنما المصلحة عشان تقضيها تدفع 3000 سجائر وخمسة جنيه، هذا حرام، هذا حرام. أنا أقول كما أفتى بذلك المجامع الفقهية، كانت لك مصلحة وهذه المصلحة لا تقضى أبدا وقد بذلت كل السبل بكل الطرق أن تحقق المصلحة ولم تقضى لك عن طريق الموظف، وحاول بطريقة أو بأخرى أن تدفع له مالا، في هذه الحالة الإثم على من أخذ منك المال، الإثم على إن اضطررت أن تدفع له مالا لمن أجل أن تحصل على حقك أنت لا على حق غيرك، وقد استنفدت كل السبل للوصول إلى حقك فلم تستطع إليه، فلا إثم عليك والإثم على من أكرهك على دفع المال. لكن إن اضطررت فلا تدفع أمرا محرما، السجائر مثلا، إن اضطررت فلا تدفع شيئا محرما حتى لا تسأل عن، فاستغفر الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولك. أما إن كنت تدفع المال من أجل أن تحصل على حق غيرك فهذه الرشوة المحرمة أو الرشوة المحرمة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام الراشي والمغتشي في النار. سامحوني أخذت يعني وقتا إضافيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.